لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع رائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبعث معه قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنى اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، حسن تعيش معنى اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. ضيفنا اليوم هو عبد الله عادل، مهتم بالثقافة وفلسفة الدين. تحدثنا في هذا اللقاء عن الهوية، من أنت، كيف أتيت، لماذا، وإلى أين، كيف تعيش، كيف تأكل، كيف تتعامل مع الناس والمخلوقات والخالق. هل سألت نفسك هذه الأسئلة الكبرى؟ وإذا كان الجواب لا، فكيف بيأثر هالشيء على هويتك وتكوينك وحياتك وتعاملاتك؟ متى تصبح مسخ وما عندك هوية واضحة؟ ما هي الهوية النبوية؟ كيف نعتمد عليها لنرتب أنفسنا وحياتنا؟ في اللقاء تكلمنا عن مواضيع ثقيلة صراحة، ولكن مهمة جدا. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. ونبدأ في الحلقة، في الحين بدأ الحلقة. أهلا وسهلا.
صحيح، ممتاز، بدأ الحلقة.
أهلا وسهلا
ومرحبا،
حياك الله.
الله يحييك ويبيك ويسلمك، شرفتنا
والله، شرفتنا وشرف لنا وكذا.
الله يسعدك، أنت ضيفنا.
يعني أنا دائما إذا رحت عند أحد أصير ضيف وصير ضيفي. طبعا صار خلل فني في حامل المايك، فبصير ماسك المايك بيدي.
أبدا بالعكس،
أنا وضع حبي في
بودكاست.
أهلا وسهلا.
يا هلا والله بحاتم.
الموضوع اللي بنتكلم عنه اليوم يمكن الناس تعودت تسمعه من شخص أكاديمي، ولازم إذا جينا نعرفك تعريف أكاديمي وكذا. وأنا أدري أنه أنت عندك مشكلة أصلا مع الأكاديمي.
ما عندي مشكلة مع الأكاديمي. بس يعني مشاكسات وآراء بس، ولا ما هي مشكلة؟
هل تحس أنه المفروض
حبايبنا؟
أكيد أكيد، بس هل تحس أنه طبيعي أنه يقتصر الكلام على مواضيع معينة بحسب الشهادة والتخصص؟
لا طبعا.
ليش؟
لأن الإنسان يعني ثقافته أصلا هي تراكمية، وبالمناسبة يعني جزء كبير من فكرة التخصص آفة، لأن العلوم أصلا فيها تداخل وتشابك. اليوم مثلا تجد واحد، مو واحد، تجد كثير جدا من خريجي مثلا الشريعة وهم في العربية يعني خارج السياق، كأنهم عاجم تماما يعني. في ناس، فكيف يعني مثل هذا النموذج تتكئ عليه في بناء ثقافة عربية أو الحديث في رؤية ثقافية عموما أو مسألة معينة؟ كثير مثلا من متخصصين في الطب النفسي مثلا تلقاه ما عنده أي تصور عن مفهوم مثلا المفهوم النفسي الديني وعلاقة الدين بالنفس، وهذه إشكالية كبرى. فلا يعني العلوم فيها تداخل وفيها ترابط، واللي يتخصص 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 ويتعمق بدون يعني توسع أفقي بيكون أضعف في إنتاجه. والعبرة في العلم والمعرفة الإنتاج. لما تعلم 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 وأتخصص أتخصص تخصص، ثم بعدين ما عندي أي إنتاج، بكون مثل اللي قاعد آكل 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 وما أتحرك، وهذه مشكلة. المفترض اللي يتعلم يحاول يوسع خبراته، يوسع تجاربه، بحيث لما ينتج لا يكون عنده إنتاج يليق بالمتلقي.
جميل. أحس أنه قديما ما كان في هذا التخصص الدقيق، كان تجد العالم أو الفقيه أو
متنوع
في الفلك وفي الطب وفي
لأن هذا الأصل في العلوم أصلا. يعني تلقى مثلا شهرته أنه أصولي، لكن تلقاه عنده مثلا مدونة في الفلك وفي الطب وفي الهندسة أو الرياضيات والمنطق والعربية وحتى ممكن في الحديث، فعنده تنوع. التنوع هذا دائما يضيف لتخصصه اللي يعني يريد الظهور والبروز فيه. فمثلا لما واحد يتحدث عن الاقتصاد ويتخصص في الاقتصاد بس ما عنده أي رؤية عن علم النفس ولا علم الاجتماع، هذه علاقته بالاقتصاد بتكون يعني محدودة جدا، وإنتاجه فيها ضعيف، وكلامه فيها يعني هو التكرار لا يستطيع الإبداع ولا الإنتاج ولا النقد ولا التحليل بشكل واسع. لكن لا، لما يأخذ رؤية في علم النفس، رؤية في علم الاجتماع، يضبط بعض العلوم الأخرى أو على الأقل يأخذ فيها نظرة جيدة، لا حيكون يعني مختلف، طرحه مختلف، بيكون بالعكس في عمق، في تناول لجوانب مغفل عنها، عنده التقاط لزوايا ربما المتخصصين في تلك العلوم ما انتبهوا لها لأنه جاي من خلفية يعني متعددة.
جميل. أحس واحد من فوائد الأكاديمية وفوائد أنك تتخصص تخصص أن الخطة الدراسية تكون واضحة.
صح.
أنت تبغى تصير بروفيسور في علم النفس، أدخل هنا، أبدأ هنا، سوي كذا، بتصير كذا، بعد كم سنة بتصل هالمرحلة. تجربتك أنت شخصيا كيف كانت خارج هذا الإطار؟
طبعا شوف، الدراسة الأكاديمية لها فوائد لا شك عظيمة جدا يعني، ولما نتكلم عن الإشكاليات اللي فيها هو مو لنقدها أو للتقليل منها، لا، إنما لتناول الجوانب الناقصة فيها، يعني كذا ألطف عبارة ممكن. من المآسي اللي عندنا والكوارث في موضوع الهوية إنه الواحد يبدأ يتعلم اللغة العربية من أول ابتدائي لين ثالث ثانوي، ثم يطلع كالأعجمي تماما، يلحن يعني حتى الكتابة الإملائية خارج السياق، عنده مشاكل كبيرة جدا، ما يعرف يركب جملتين على بعض، لا يستطيع الخطابة، لا يستطيع كتابة حتى مذكرة أو خطاب رسمي، وما زال يعني حتى كثير من القطاعات، نقول قطاعات الأعمال زين، عندها مشكلة كبرى في هذا الباب. طبعا هذا ينم على أنه في انفصال عن ثقافتنا وعن هويتنا. و
هل عادي خذ راحتك، خذ راحتك، هذا بودكاست الوضع فيه حب يعني.
ما يحتاج.
تسلم، يعطيك العافية،
أحسن مقهى في الدنيا،
أحسن مقهى في العالم. هذه هناك، معليش.
شكرا.
ما عندك شهادة قهوة؟ كيف طيب؟ يعطيك العافية، تسلم.
شكرا لروت كافيه. طيب طيب احنا ايش كنا نقول؟ كنا نقول انه ايش؟
كنا نقول انه كنا نتكلم عن التخصصات،
موضوع القهوة لا حلو. طيب
فتجربتك الشخصية انك انت الان تبغى تتعلم، تتكلم عن الهوية، يتكلم بال يعني تعلم عربي كل هذا السنين، بعدين يطلع اعجمي يلحن وما يعرف يكتب وكذا.
وهذه مشكلة طبعا، انه عندنا انفصال عن ثقافتنا، عن انفسنا. ففي النهاية لما تنفصل عن ذاتك، عن تراكماتك التاريخية، تراكماتك النفسية، تراكماتك الذهنية، وتشتبك بثقافات أخرى وهويات أخرى، بتكون إنسان هجين أو مسخ، ولن تكون شيء، ستكون مجرد تابع فقط. وهذا يعني هو الواقع، أن تفكر بمنطق الآخر، أن تعيش حياة الآخر، لا تعيش حياتك، لا تفكر بمنطق، تكون مجرد كائن هلامي في هذه المرحلة التاريخية. وبعد سنوات سيأتي الأجيال ويقولون كانت الأمة الفلانية والأمة الفلانية، بينما أنت ومجتمعك وأمتك لا شيء. هذه يعني معضلة، وهي سنة كونية في الأمم، أن ثمت أجيال في الأمم تبرز وتنهض ويعني تقوم، وثمة أجيال لا، تكون خائبة وتكون تابعة وتكون يعني مجترة لثقافات وهويات أخرى فقط.
وإحنا وين الآن؟
إحنا أكيد مشترين يعني في الدرك الأسفل من الاشترار.
كيف اشترار؟ لما تقول اشترار يعني
نلوك الهويات ونبتلع الهويات الأخرى ونخزنها، ثم نحاول ننتجها أو نتفاعل بها، ما نتفاعل بمنطقنا، حتى هويتنا صرنا نفكر فيها من خلال الآخر ليس من خلالها هي. أحاول أتعامل مع هويتي بمنطقي أنا، منطقي اللي هو مركب ومهجن، فأحاول أن ألزم هويتي بما أريد. فتخيل أنا أحكم هويتي. وصلنا إلى مرحلة يعني من السخرية أعتقد حتى الأجيال السابقة في أمتنا وتاريخنا أو أجيالنا يعني الماضية في انحطاطها ودركها ما وصلت لهال العبث اللي وصلنا فيه، لأنه ما كانوا يمارسون هال يعني هالعبثية الثقافية على الأقل. لا، كان عنده مثلا انفصال وتقوقع وجهل، نقطة. لكن اللي قاعد يصير عندنا اليوم هو انحطاط بالإنسانية أصلا، لأن أنا هويتي أصلا هي يعني تسامي بالإنسانية، فأنا قاعد لا أشوف التسامي هذا وأكسره وأصادمه وأحاول أحط من نفسي بأي طريقة.
والله كلام كبير.
أنت الكبير.
والله بس يعني ما فهمت كيف أو شيء هي الهوية أصلا.
طيب
إيش هي الهوية هذه اللي أنا أقدر هل أنا أتحكم فيها ما أتحكم فيها؟ حلو. قاعد أمزجها، ما هي الهوية؟
ترى كذا أنا هجيت من السؤال كيف تعلمت أنت.
أي أنا شفتك هربت ومشيت عادي. إحنا نحترم ضيوفنا ترى.
حلو، عشان ما يصير التركيز علي يعني. ممتاز. طبعا الهوية هي مجموعة تصورات، التصورات اللي هي جاية من مصادر معينة. يعني كل هوية لها مصدر. هوية هي مجموعة تصورات، نظم، أفكار، يعني يعتنقها ويعتقدها ويلتبس بها مجموعة من الناس، سواء كانوا يعني مجموعة اجتماعية، قبائل، عشائر، أو يعني خلينا نقول مجموعة لها مثلا يعني شيء أعلى من كلمة اجتماعي، يعني مزيج بين الاجتماعي والسياسي، مثل القوميات اللي لها أبعاد يعني سياسية واهتمام بالنفوذ السياسي، أو ربما لا تكون يعني حتى على شكل أفكار. فالهويات الفكرية والثقافية صارت حاضرة، يعني ممكن تعبر عن الرأسمالية كهوية مثلا أو 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 شبه هوية، لأنه في النهاية لها فلسفة معينة، لها شكل معين، لها مصادر معينة، لها تصورات معينة، فمن يتبناها في حياته خلاص هو التبس بهذه الهوية. فنستطيع يعني أن نقول أن الهويات هي التي تعبر عن الإنسان وعن المجتمع. كل المجتمع، الإنسان بفطرته مجبول على الانتماء لهوية ما. يعني ما في إنسان يخلق وما عنده هالفطرة، هالاحتياج للانتماء. الإنسان في فطرته ثمة احتياج للرب، هذا يشترك فيه كل الناس. في احتياجات، يحتاج للطعام، للشراب، يحتاج للتشارك، يحتاج للتعلم، هذه احتياجات فطرية، بتسميها غرائز، بتسميها في النهاية احتياجات فطرية. ممتاز، على اختلاف يعني التفصيل الداخلي أو الفلسفي في هذا البعد. من الاحتياجات المهمة الانتماء لمجموعة. لذلك يعني المشهور أنه كلامهم أو قولهم الإنسان كائن اجتماعي بفطرته. فالإنسان الفرداني المنعزل المتوحش هذا إنسان مختل، إنسان غير سوي، إنسان مريض. ودعاة العزلة المطلقة أو الدائمة أو التوحد أو التوحش أو الفرداني، هؤلاء يعني ليسوا على فطرة سوية، هؤلاء ما زالوا في أسفل سافلين، أو يحبون هذا العيش في أسفل سافلين، لأنه العيش بدون انتماء يعني عيش بهيمي، عيش فوضوي، ولا يستطيع الإنسان. بل حتى كده طلعت مجموعة تقول إحنا غير منتمين، فهم كمجموعة انتموا إلى غير الانتماء، انتماء إلى اللا منتمي، عبث في النهاية. ما في أحد ما ينتمي، كده طبيعة الإنسان والبشر إنه ينتمي. طيب البشرية أو في الحياة البشرية الهويات على مستويين، يعني خلنا نقول مستوى سماوي ومستوى أرضي، أو شكلين أو نمطين. الهويات الأرضية كلها تواطؤ بشري، أنا وياك الحين اتفقنا على إشارات معينة، على طريقة كلام معينة، على لبس معين، على نمط معين، تصورات معينة في الـ في الـ في المال، في العلاقات، في كل شيء. عممنا هذه الفكرة أو هذا التعاقد اللي بيني وبينك، صار عندنا 1,000, 10,000, 100,000، هذه هوية، كوننا هوية صغيرة، تكبر تصغر تتلاشى تمتد، هذا شيء آخر، بس إنه صار فيه تواطؤ. ولذلك العادات والتقاليد هذا شكلها، عائلة معينة قررت، الجد أقر أمر في العائلة، خلاص صار عادة، جاء بعد 5 جيال الحفيد ألغى الموضوع، انتهت العادة. والناس يتشنجون على العادات والتقاليد لأنها هويات في النهاية، هو ما يقدر يقول إن هذه هي مو هوية، هي هوية في النهاية، يسميها عادات يسميها تقاليد، المصطلحات في النهاية يعني تختلف، لكن هذا البعد إنها هوية التزمها وتفاعل بها وآمن وصار يفكر من خلالها، يتشنج لأجلها. وهذه طبيعة الإنسان إنه عنده انتماء. فكل الهويات الأرضية فيها مزاجية بشرية، فيها تدخل بشري، لذلك فيها خلل، فيها نقص، فيها عبث، فيها ضعف. مهما حاول مجموعة الحكماء مثلا في أمة ما أن يصلوا إلى أفضل نموذج، سيبقى في نقص. ولذلك كان الكمال للهوية السماوية وحدها، لأنها هوية حاكمة مهيمنة نزلت من الخالق للمخلوق، وهذه الصلة أصلا بين الخالق والمخلوق. المشكلة وين في الهويات الأرضية؟ أن الإنسان يحاول أن يعيش في هذا الوجود من خلال منطقه، لا من خلال منطق الوجود والموجد، يحاول أنه كذا خلاص يسيطر على الحياة، يفرض قوانين على الحياة، ما يبغى الحياة إيش تكون مجرد مساحة تفاعلية يتفاعل فيها برغبة الموجد سبحانه. وطبعا هذا سبب الخلق، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. في النهاية هو ابتلاء، مين اللي يلتبس بالهوية السماوية ومين اللي لا يحسن العمل ولا يحسن الالتباس. لأنه في النهاية إحسان العمل في مفهوم ومنظور الله عز وجل وتصور الخالق سبحانه يلتزم أو لزامه الفهم والعلم، فأنت ما تعمل بدون فهم وعلم، لا بتكون يعني عملك فيه إشكال. ولذلك جاء القرآن يعني وضوح في هذا الباب، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، هو كترتيب خلق الإنسان علمه البيان بعدين أنزل القرآن. لكن لما علم القرآن قدم القرآن إيش أولا؟ لشرف القرآن، ولأن القرآن هو المهيمن الحاكم، هو الذي يريده الله أن يهيمن ويكون هوية يتفاعل بها الإنسان في الأرض. فلما خلقه علمه البيان، لأن الإنسان كائن بياني، والبيان هو الاتصال مع الله عز وجل. لذلك الحضارات المادية تفتقر دائما إلى نقطتين، البيان والأخلاق في المجمل، عندها ضعف في البيان والأخلاق. وجاءت الهوية الأخيرة السماوية بهوية واضحة تماما، ركائزها البيان والأخلاق. ولذلك لما نشوف من داخل الإسلام في فلسفة الإسلام من منطقة، أنا ما أشوف من منطقي الإنساني، لا أشوف من منطق الإسلام وحلله، ألقى فيه اضطراد وتلازم بين إيش؟ بين العلو البياني، أو افتراض بين العلو، أنه فيه علو بياني وعلو أخلاقي. يفترض الإسلام، تفترض الهوية السماوية، هذا الاضطراد في العلو بين البيان والأخلاق. لذلك كان صورته الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم وكان خلق القرآن، إنك لعلى خلق عظيم. ليش؟ لأنه لما يرتفع بيانك، لما أو يعني يسمو بيانك، المفترض أنه تتأثر بكلام الله، بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فتتأثر أخلاقك، هذا المفترض، وهذا ما يدفع إليه القرآن وتدفع إليه النبوة. وإحنا المشكلة هذه طبعا غير مستوعبين لها، فعندنا انفكاك أصلا عن البيان. فأنت نرجع لسافة العربية من أولى ابتدائي الثالث ثانوي، وتطلع يعني بشكل
تطلع غير جيد.
تطلع جيد. انا ما احب
تطلع غير جيد
الكلام اللي برا الكواليس.
تطلع غير جيد في العربيه.
هذه مشكله. فلذلك ما عندك فهم اصلا لهويتك ولا فهم لمراد ربك ولا فهم للنبوه. وحنا مشروعنا في المجتمعات الاسلاميه والعربيه تحديدا، يعني شوف الامم الاخرى عندها مشاريع قوميه، الهند، فارس، الأمم اللي حولنا زين عندها مشاريع قومية وفيها نفوذ وسياسة. في الجزيرة العربية إيش مشروعك؟ ما عندك مشروع. يعني المشروع بيكون مشروع قبائلي في النهاية، هذا ليس مشروع أمة. أو بترجع للدولة العباسية كمشروع، ما هو مشروع. الدولة الأموية مشروع، ما هو مشروع. مشروعك الوحيد استرداد النبوة، لأنه العرب قبل النبوة شيء وبعد النبوة شيء. العربية أصلا خلكنا العرب، لأنه العربية هي لسان أصلا، ما هي ترى نسب، ما هي عرق. ولذلك نزل به الروح الأمين على قلبك، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما قال بلغة عربية، هي بلسان. اللسان يتضمن لغة وثقافة، فأنت لو ما فهمت اللغة والثقافة أنت كيف ستفهم هذا اللسان، كيف تتأثر به؟ مشكلتنا أنه حتى الجيد في اللغة العربية كلغة تلقاه جاهل الثقافة العربية. بل كثير مثلا من حفظة القرآن وبعض يعني خريجي مثلا كليات ومعاهد تفسير القرآن هو جاهل بالسلوك النبوي، الثقافة. فلذلك أصلا حتى استيعاب القرآن ناقص، يعتقد أنه كامل بس هو ناقص. فتخيل باللي أصلا لا عنده لا هذا ولا هذا، يعني أنت منفصل تماما.
الشخص اللي ما قد فكر في موضوع الهوية أصلا في هذا الوقت الآن، في هذا الوقت الحالي، ما هي هويته؟ كيف تصف هوية شخص ما قد عالج موضوع الهوية، ما قد اهتم لهالموضوع، هو عايش ما قد أصلا فكر هالسالفة، كيف تصف هوية هذا الإنسان؟
طبعا هو في النهاية الإنسان يعيش في مجتمع، لذلك غالب اللي ما فكر في موضوع الهوية ما سأل من أنا، لماذا خلقت، الأسئلة الكبرى، ماذا يراد مني، كيف أتفاعل في الحياة. ما سأل نفسه وقفة بحث عن الحقيقة والحق. هذا إنسان هو خلاص، يعني خلينا نقول مع القطيع، يعني عقل جمعي يسيره، ومع الخيل شجرة، الناس راحوا يمين راحوا يمين، راحوا يسار راحوا يسار، الناس صاروا يعني يحشون كلامهم باللغة الإنجليزية. فتلقى كثير من الشباب والبنات اليوم كلامه معك فجأة يتكلم لك كلمتين عربي أو عربية، ثم فجأة يرطل لك 10 مفردات إنجليزية، فجأة أنت تجيك كذا انفصال، إيش قاعد يقول له؟ وهو يعتقد لا كذا أنه دخل في المواكبة والعصرنة مودرن. يعني أنه خلاص هذا فاهم وصار حضاري، ترى يعرف يتكلم ويعرف يختصر. طبعا في فرق بين تعريب المفردات، يعني لما أقول لك يا أخي الآيفون هذا ولا الكاميرا ولا الكمبيوتر، أنت عربت مفردة زين، أخذتها في سياق. وهذه من مرونة العربية، العربية مرنة. لذلك أنا أقول العربية لسان. ليش؟ لأنها تستوعب المفردات، تستوعب اللباس، تستوعب الطعام، تستوعب الأقوام. خلك من العنصريين اللي عندهم مشكلة مع العربية، انهم لا يريدون ان يحبسوها على عرق وعلى قبائل وعلى هؤلاء يمارسون الجاهليه التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحطمها. هذا صنم جاهلي هم اعادوه ويعيدون، وبعضهم يعيدوا باسم الفقه ترى وباسم الشريعه، ويحاول يلوي يعني عنق نص الفلاني ويجتزئ من الوحيين ما يريد. وهذا عبث، هذا عبث، هذا مخالفه اصلا لمقاصد الإسلام والشريعة والنبوة. مع احترامي طبعا لأشخاصهم وتعرف يعني
نرجع لهوية هذا الإنسان، هذا الشخص اللي الآن ممكن يكون قاعد يسمع ما قد فكر، هو ولد وشاف الطريق العام الموجود.
حلو.
لازم تسوي كذا وتسوي كذا وتسوي كذا وتسوي كذا عشان تصبح إنسان جيد ومقبول مجتمعيا وكذا. الآن قاعد يسمع هوية ومن أنت ولغتك مخلوطة، وإحنا يمكن في مربع أكثر من مرة يعني جبنا قضايا حول هالدائرة يعني.
حلو.
فقاعدين ننكب مخهم يعني مساكين فجأة كذا، إيش السالفة؟ طيب عادي أنا قاعد أتكلم، أنا قاعد أتفرج أفلام وقاعد أتعلم بالإنجليزي وفي حياتي اليومية قاعد يعني أتعاطى كلمات إنجليزية كثيرة وأنا أعرف أتكلم إنجليزي، وش فيها إذا قلت يعني صراحة أنا disappointed مرة اليوم من كلامك، مرة I feel disappointed لأني يعني فهمت قصدي؟ إيش هوية هذا الشخص؟
ممتاز. هو الإشكال ما هو في التحدث بلغة أخرى أبداً ولا باكتساب اللغة، بالعكس أخي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة إيش بتعلم لغات أخرى، تمام؟ ما هو مشكلة، المشكلة وين؟ المشكلة في أن يكون عندك انفصال عن لغتك الأم. ليش؟ لأن اللغة هي العقل والعقل هو اللغة، أنت تفكر من خلال منطق اللغة. اللغة العربية هي ليست مجرد مفردات وقواعد يعني في النحو والبلاغة والصرف، لا، هي لغة تفاعلية. ولذلك ابن تيمية عنده كلام جميل وعبارة جميلة، يقول العربية تزيد في النفس وفي الدين وفي العقل. وفعلا العربية تزيد. ليش؟ لأن العربية بعد الإسلام اختلفت، اشتبكت بالإسلام، العربية اشتبكت بالإسلام وأصبحت ثقافة. فما عاد العربية يعني خلينا نقول هي المقابل للأعجمية كنسب، لا، هذا من الجهل. العربية أصبحت مقابل للأعجمية كثقافة. ولذلك كل إنسان لو جاء واحد في أمريكا مثلا أو أوروبا غير مسلم أسلم اليوم، يستطيع أن يتعرب بسهولة، يتعلم العربية لسانا اللي هو لغة وثقافة، يتعلم الكرم، يتعلم الحياء، يتعلم 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 في منظومة معينة تشتبك بالعربية. ولذلك من المهم يعني القراءة ويعني خلينا نقول التأمل في فلسفة العربية والثقافة العربية والإسلامية، إنه فيه تراكم تاريخي في الأدب في الشعر، طبعا ناهيك عن الوحيين كمصدر أصلا للعربية، وأصلا العربية محفوظة بحفظ الوحيين. يعني أصلا بقاء العربية بهذا النضج وبهذه الأبهة، وفعلا ترى كلغة لما تنظر إليها بين اللغات الأخرى شيء عجيب، ما زالت ناضجة، ما زالت متجددة إبداعيا، الابتكار فيها. وانظر إلى مثلا الابتكار الأدبي، المباحث التي يعني تستجد فيها، النظرات. يعني اليوم في كثير من المميزين اللي عندهم نظرات رائعة في العربية وفي العلماء عموما، يعني فنظرية المجاز مثلا وغيره. فأنت لما تيجي تشوف المباحث هذه في النهاية تجد أنك تستخدمها في يومك، في حياتك، مع أهلك، مع أصحابك، في مجتمعك، هي تعبر عنك. في بعض المفردات لها لوازم نفسية، مفردة الصلاة، مفردة الدعاء، مفردة البر، مفردة والعربي دقيق في بناء المفردة أو بناء الجملة واتخاذ المعنى. هل اليوم حنا على السياق العربي والمنطق العربي في التعامل مع الحياة، في التعامل مع اللغة والانطلاق منها؟ لا طبعا، نحن شوية عرب، يعني ما ودي يقول مستعربين تماما، الواحد مرة قلت له حنا شبه مستعربين زعل، قال حنا عرب. طيب يا حبيبي عرب ما في مشكلة، بس تراك لست كالعربي القديم ولا كالعربي يمكن حتى اللي قبل 300-400 سنة، بل العرب اللي قبل 100 سنة أجود منك في التفاعل مع العربية على جهله. أنت اليوم أوسع في المعرفة، ويعني خلينا نقول متقدم في التقنية وفي في المعارف، لكنك سبحان الله تجد أنه أجهل في الحياة والاشتباك مع ثقافتك الأم.
لما تقول أجهل في الحياة، يعني واحد الآن بروفيسور في الهندسة الكيميائية ابن رجل سعودي ابن قبيلة راح درس في أمريكا ورجع، جده كان يرعى غنم وعنده حلال وهو صار الآن مهندس كيميائي.
أيوه عادي.
كيف تقول هذا أجهل في الحياة؟ إيش تقصد في الحياة؟
منطق الحياة نفسه، منطق الحياة قائم على أنه هذا الكون مركب من ثلاثية، الخالق والمخلوق والأخلاق. هذا الكون، هذا الوجود، الله خلقه وهو الخالق الموجد سبحانه، ونحن المخلوقات، ارتباطنا في هذا الوجود، في هذه الأرض وفي هذه الحياة من خلال الأخلاق وعلاقتنا مع الله. الهشاشة النفسية اللي حاصلة اليوم، كثرة الإشكاليات الفكرية والثقافية والنفسية كلها والاجتماعية، بسبب إيش؟ عدم اتصال المخلوق بالخالق. ولذلك تشوف حتى كثير من اليوم من الغربيين المستغرقين في المادية صايرين يلتفتون إلى إيش؟ الروحانيات الشرقية، البوذية والهندوسية، وصارت اليوغا عندهم الحين يعني،
أو الروحانية بلا دين حتى، يعني
روحانية بلا دين، يبحث عن شيء يملأ فيه روحه، لأنه شعر أنه هو إنسان مجوف من الإنسانية، فارغ من الإنسانية، لأنه فعلا لم يفهم الحياة فيريد البحث عن الحياة. لذلك صاروا يروحون الطبيعة، الغابات، الرحلات، الجروبات الهايكينج واليوغا، وانت رايح ليش؟ يريد أن يتأمل، أن يصفو ذهنه، أن يبحث عن قوة الحياة الكامنة أو كذا يعني، والطبيعة. طب هو يريد أن يتصل، ومن يتأمل؟ طيب الأنبياء ما كلهم كان عندهم خلوة، ونفرق بين الخلوة والعزلة. الخلوة أو الخلوة هي إيش؟ الخلوة هي اعتزال، الخلوة هي انفتاح، انفتاح. صح أنت تختلي بنفسك، لكن يعني يصير عندك انفتاح داخلي ونفسي مع الله عز وجل، خالقك، مع المخلوقات، مع الكون، فتتأمل وتتدبر وتنشرح نفسك. هذا انفتاح، مع أنه في شكلها كذا بعيد أنت لوحدك، لكن أنت انفتحت على العالم.
الحين صار اسمه mindfulness، جلسات تأمل.
جلسات تأمل،
وفي تطبيقات ترى، وفي أجهزة، وفي كذا يعني، في تطبيقات الآن، ما أدري قد شفتها ولا لا.
لا والله.
في تطبيقات مرة مشهورة، تجلس تقول يلا أبغى الآن أسوي جلسة تأمل لمدة مثلا نص ساعة، mindfulness، فتجلس وفي وتلبس سماعات وفي واحد يتكلم يعطيك توجيهات، الآن بتسترخي، الآن مش بتسوي، الآن مدري بتفكر في كذا، الآن بتفكر في كذا، الآن بتفكر في كذا. واحد من أشهر التطبيقات مسوي واحد اسمه سام هارس، سام هارس ولا فارس، أظن سام هارس، من أشهر الملحدين، وعنده كتاب ناسي والله اسمه، عن الروحانية بدون دين، أظن حتى كان اسمه كذا spirituality without religion، شيء زي كذا. زبد إنه يعني واحد من أكبر منظرين فكرة إنه أبغى أسوي لك روحانية بس بدون، ما نحتاج الأديان لنكون روحانيين. ففعلًا في سعي وراء الروحانية الآن. فنرجع، كنت تقول أن واحد من أكبر مشاكل الإنسان الحديث انفصاله عن الخالق.
ممتاز. لما تنفصل عن الخالق أنت أصلاً قاعد تحارب فطرتك، ولذلك خلينا نقول في اشتباك أصلاً وتداخل بين حقلي أو مبحثي اللي هو الفطرة، وهي مباحث تراكمية في النهاية. فهم الفطرة يعني يلزمك بفهم الهوية، صلاح الفطرة سيلزمك بصلاح الهوية، اختلال الفطرة راح يطرد معه اختلال الهوية، والعكس، اختلال الهوية سيطرد معه ويكون حتميا لديك اختلال الفطرة. وهذا اللي حاصل اليوم لما شفنا عندنا اختلال هوياتي صار عندنا اشكاليات فطرية. الفطر صارت يعني تتلوث وتتأثر بيش بمصادر الهويات الأخرى. فلما تكون مصادري غربية، مصادري مدرسة تحليل نفسي مثلا،
هذه رميتها بسرعة، أشوف كذا رميتها بسرعة
ونمشي. مصدري في 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 بناء ثقافتي أو على الأقل علاقتي بالكون وفهمي النفسي من خلال الطقوس الهندية اللي هي في النهاية يعني الفيدا أو البراهامية أو إلى آخر يعني الديانات الهندية والهندوسية والبوذية. فلما تكون تلك مصادر يعني رؤيتي وتصوراتي عن الحياة، عن الخالق، عن النفس، عن المجتمع، عن المعاملات، عن الدين، عن إذا تفاعلي لن يكون كاملا، بيكون عندي نقص، بيكون عندي خلل، بيكون عندي انفصال. ليش؟ لأن أنا منطقي عربي، عندي الوحيين مصدرين، نقول يعني وحيدين.
الوحيين تقصد القرآن والسنة صح؟
إيه الوحيين طبعا، القرآن والسنة، أو نقول الوحي بشقيه القرآني والنبوي. طبعا في ناس يعني ما يحبون الإلزام السماوي فيهرب من التكاليف النبوية، ولذلك عندهم مشكلة مع السنة ويدخلون في متاهات أخرى، إنكار السنة أو التشكيك أو يعني محاولة النيل من السنة النبوية. ومشكلتهم الحقيقة ليست مع السنة النبوية، يعني كمجموع أحاديث، لا، مشكلتهم مع ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معيار ورطة للإنسان،
في محدودية كذا في طريقة الحياة، وش تسوي وش ما تسوي كذا.
ولذلك لما جاءوه الثلاثة وشافوا كانوا يتشاورون بينهم كيف يعني ندخل الجنة، قالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين جاءوا قالوا النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، احنا لازم ايش يكون عندنا إضافة في العمل في العبادة. فواحد قال أنا يعني أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أصلي وأقوم ولا أنام، يعني يصلي الليل ولا ينام، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء، يترهبن ويتوهبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأقوم وأنام وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الهوية النبوية، الهوية السماوية هذه هي طريق وطريقة، مو طريق بس، هم يريدون أن يكون في أدنى أحواله بس طريق نمشي فيه بأهوائنا. لذلك إيش دائما يقولون نحن قرآنيين، أو أنا يهمني القرآن، الوحي هو القرآن. لا، الوحي له شقين، القرآني والنبوي، أو نقول الوحيين، يعني كلهم سواء.
جميل. الهوية هذه زي ما قلت معظمنا يمكن نعيش ما نسمع، عادي الموية شوي نخرها هنا الجهة الأخرى عشان الفريم كذا صارت أوضح، بس يلا
عشان أطلع كويس.
إحنا مسوين دعاية لنوفا طبعا، هي شركة ماء يعني مبتدئة،
مفروض الروت
يحتاجونهم بودكاست مربع،
مفروض نسوي في المقهى.
إيه مقهى جميل صراحة، روت يعطيكم العافية على المكان الحلو والقهوة الممتازة. الهوية هذه
إيه
معلش أنا برضو برجع، أنا الآن قاعد أعيش في حياتي اليومية ما أحس أصلاً أنه في شيء اسمه هوية. أنا حاتم، أبوي فلان، أمي فلانة، ولدت هذه المدينة، لي أصل عرقي ولي أصل ثقافي ولي أصل ديني وكذا. الآن أقول لا، أنا لازم أعرف، أسأل الكبرى هذه، مين أنا، من أين، كيف، إيش ديني، إيش طريقة اليومية،
ولماذا أنا موجود،
وليش أنا موجود. يعني فكرة أنه الحياة يعني كيف لماذا كيف خلقنا ومن خلقنا ولماذا خلقنا وإلى أي وين بنروح بعد ما نموت وإيش بيصير بعد ما نموت هذه الأشياء هذه إذا ما جبتها بتجيك واحدة ثانية في نظريات مختلفة أو بنرجع وبنعيش مرة ثانية ولا لا بنموت خلاص نختفي ولا خلاص عدمي ما في شيء الحياة شيء هل هي معاناة ولا هل هي فبرجع لنفس السؤال الشخص اللي الآن أول مرة يسمع موضوع الهوية واكتشف إنه ما يعرف إيش الهوية هل يقدر يعالج هوية؟
طبعا أنت لازم تسأل الأسئلة الكبرى وتبحث عنها من خلال موجد هذا الكون لأنك جزء منه فما راح مثلا تتعرف على مقهى روتس من خلال هرفي يستحيل هرفي له منظومة مختلفة في المبيعات في نموذج العمل في كل شيء في الهوية روتس لا هو مقهى عنده نموذج عمل معين نموذج تجاري معين له صاحب مختلف فأنت تسأل وتبحث عن الإجابة الصحيحة في المكان الصحيح فخالق الكون لما تجي أسئلة الكون أسئلة الخلق أسئلة الحياة أسئلة الوجود الأسئلة الكبرى تبحث عن الإجابة عند الخالق خالق الكون موجوده الكاميرا هذه اللي صنعها تروح تسأل صانعها بكرة عن طريقة الصناعة ليش صنعتها إيش الأدوات اللي استخدمتها ما هدفك إلى آخره فهذا رقم واحد رقم اثنين الإنسان وجوده مرتبط بالمسؤولية لأنه إذا قلنا ابتلاء معناه مسؤول أنت مسؤول عن هذا الوجود عن هذا الكون عن حياتك ولذلك لما قال الله إيش إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان أمانة مسؤولية فالإنسان مؤتمن إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما فشوف هذا السياق حتى لو تتأمل وتتدبره عجيب قاعد يعني يحدد لك أنماط الناس وأقسامهم تجاه هذه الأمانة في منافقين في مشركين في مؤمنين وحتى المؤمنين قد يقصرون لذلك جاء سياق التوبة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات لأنه في النهاية أنت مؤتمن على هذا الوجود وعلى هذه النفس وعلى هذه الحياة مؤتمن على هذه الهوية التي أنزلها الله الله لما أنزل هذه الهوية وأرادها في النهاية للتدافع وأصلا فكرة الإنسان ترى البشر يعني لو تأملوا في بداية يعني الخلق البشري آدم كان عنده تدافع مع إبليس قابيل كان أو هابيل عنده تدافع مع قابيل فالحياة فيها إيش تركيبة واضحة إنه فيه تدافع والتدافع هذا دائم صاير بين الأمم والشعوب صاير بين الأديان والحضارات والثقافات صاير حتى بين الشركات طبيعة الإنسان عنده تدافع لذلك حتى تدافع تلقى بين الإخوة أحيانا تلقى بين الأعمام أحيانا التدافع حاضر وقائم هذه من فطرة الإنسان التدافع فأنت مؤتمن على هذا التدافع أن يكون إيش تدافع عادل وفق رؤية الخالق حتى ما تظلم حتى تعمر الأرض لذلك أنا دائما أقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي تعبير عن عمارة الأرض وعمارة النفس عمارة الذات وعمارة الذوات وأنت لما تشوف العمارة هذه ويعني تتتبعها في الهوية النبوية بتلقاها إنها مشتملة على كل القيم العليا وعلى كل العدل وعلى كل الجمال وعلى كل الكمال الذي يمكن أن يصل بالإنسان إلى الله عز وجل مهمتنا فقط إنه نحاول نتبع نحاول نلتبس بهذه الهوية كما ينبغي هذه الفكرة باختصار اللي اليوم ضايع ويقول أنا ما أدري وش هويتي أو أنا وش دخلني أسأل عن الهوية، إنسان غير مسؤول. أحد الجهات بدون ذكر اسماء كانت عندها دراسة عن القيم المنخفضة، ما ودي أقول منهارة، في المجتمع عندنا. اطلعت على الدراسة، وصل طبعا أو وصلوا إلى 4 قيم تحتاج تعزيز. لذلك يمكن في الإعلانات وفي كل مكان بتشوف إيش، كن مسؤولا، كن مدري إيش، تلقى كثير بعض كثير لبعض المفردات يعني في أكثر من جهة، في الصحة، في التعليم، في الأمن، في المدري إيش، في البيئة، في قيم معينة تم التركيز عليها. ليش؟ لأن في انخفاض في مستواها الاجتماعي. القيم 4: المسؤولية، الصدق، التعاون، الاحترام. هالقيم عموما بعيدة عن كونها ممكن تم تناولها بجانب إنساني أو وطني أو كذا، هذه صلب الإيمان، صلب الهوية النبوية أصلا. أنت إذا ما كنت مسؤول عن علاقتك مع الله، عن ما يريده الله، ما كنت مسؤول عن نفسك، ما كنت مسؤول عن علاقتك مع أهلك. يعني إذا كانت الخيرية المطلقة في الهوية النبوية تحتاج تتبع خيركم 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 خيركم، من أهم الخيرية اللي حاضرة في النبوة، خيركم خيركم لأهله. لما تيجي تشوف الحين إشكالاتنا الاجتماعية يعني فضايح، إحنا مجتمع فضيحة يعني. ولا يكاد يخلو بيت من 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 مشكلة أخلاقية زين حادة، إما انفصال بين زوجين، إما مشكلة بين الأب وابن، أو أم ويعني بنت، في أو بين إخوة، لا من ناحية مالية، لا من ناحية معاملاتية، لا من ناحية نزعات نفسية. ليش؟ لأنه تكوننا الأخلاقي أصلا غلط، ما هو تكون نبوي ولا هو تكون هوياتي صحيح. ترى حتى بالمناسبة يعني التيار، أو خلينا نقول التيار المشيخي أو الديني أو المحافظ، ما هو نفس المجتمع يعني، ما يختلف سواء كنت متدين أو غير متدين، أنت تركيبتك واحدة. يعني أنا وأخوي تربينا ببيت واحد، أنا صرت لحية بلحية هو بدون، ترى ما يفرق، التنشئة واحدة. التنشئة هذه نيجي نفحصها، إيش منطقها، إيش أبعادها، إيش جذورها، ما الذي حرص الوالدين فيها. فأنت تفحص هذه المنظومة، هذا التراكم الذي يعني ابتدأ من لحظة إنشاء البيت أصلاً، اختيار الزوجين لبعضهم، تواصلهم، إقامة هذا المشروع، مشروع الأسرة. فلذلك يعني إحنا لما ننظر إلينا كأفراد في الهوية، يجب أن نفهم أنه المجتمع متشابك، الهوية الفردية والمجتمعية متشابكة. وهذه في فلسفة الإسلام حاضرة، الثنائيات، ثنائية العلم والعمل، ثنائية الإيمان والأخلاق، ثنائية الفرد والجماعة. ما تقدر تفك علم عن عمل، بيختلون كلهم، إيمان عن أخلاق، بيصير إيمان دروشة ولا أخلاق يعني فوضى، فرد عن جماعة، ما تقدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له نظام واضح، له طريقة واضحة في بناء المجتمع المديني في المدينة النبوية. النظام هذا والهوية هذه لها أركان. إحنا دائما نسمع عن أركان الإيمان، أركان الإسلام، أركان الإحسان، تمام، بس ما سمعنا أركان الهوية، لأن أصلا ما هي خارج سياقنا، ما نهتم فيها، ما نفهم أنه الأخوة ركن من أركان الهوية ولها شروط، فكرة الأخوة هذه وتفاصيل ومقاصد وأبعاد. واللي ينتبه زين، ليش ألغى اسم الأوس والخزرج وخلاه الأنصار؟ ليش شال اسم مثلا قريش وهذيل وحطهم المهاجرين؟ ليش ثبت الله هذا في القرآن حتى؟ في أبعاد، في مضمرات. العربي يفهم لما أجي أخذ مثلا الأوس والخزرج قبيلتين في مكان واحد بعدين أجمعهم وإيش أسميهم باسم مختلف وله دلالة مختلفة، أنا عندي هدف معين، عندي هوية جديدة بعدها. أصلا الإسلام في فكرته كهوية سماوية نزلت على هويات الأرضية صادم، ولذلك ترى جزء من 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 كفر قريش وجحدهم وعدم إسلامهم إيش هالدين هذا، إيش الهوية اللي أنا أبو جهل، كيف بلال أخوي هذا خير إن شاء الله ما يستقيم بلال هذا، أنت جد ما تعرف اسمه، ما في أحد يعرف اسمه اسم جد بلال، بلال بن رباح الحبشي نقطة. اجتهادات الباقي، إذا اجتهدت يعني اجتهادات، ما في شيء حاسم. فيجي أبو جهل ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا عتبة ولا شيبة، سادة العرب مو بس قريش يكونون في مرتبة واحدة، بل بلال يفوق سبق في الإسلام. لا يعني وين أنا أبيعك وأشريك وملايين زيك، كيف أنا. فترى هذه يعني نقطة إيش المكانة، وهذه ترى من الإشكاليات النفسية اللي إيش تحجب عن الالتباس بالنبوة. قريش كان مثلا والعرب أول عندهم المكانة، اليوم عنده إيش مثلا الشهوة، عنده ال خلني أقول التحرر من القيود، هي في النهاية دوافع نفسية ممتاز، تتطور تتغير تختلف ما في مشكلة، لكن الفكرة أنه كل هذه الدوافع النفسية ترفض إذا الإنسان ما سيطر عليها وواجهها وكافحها وأرغمها، هي ترفض إيش الهوية النبوية، لأنه هوية فيها صعوبة. يعني شوف الله لما قال في 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 سورة المائدة في آيات الولاء والبراء، شوف أشد آيات الولاء والبراء، قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شوف الحب المتبادل، شوف شرط الحب المتبادل هذا وين، ما قال يطلبون العلم، ولا قال عباد زهاد، ولا قال متصدقين، ولا أذلة على المؤمنين. ليش اختار أذلة على المؤمنين؟ لأن أصعب شيء أنك تتذلل للناس للمؤمنين، تذلل الكريم، تذلل السوي، تذلل المؤمن المحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب له. ولذلك برضو في حديث في البخاري يعني نسيت نصه، لكن معناه أنه في 40 عمل من عملها أو عمل بأحد منها رجاء جزائها دخل الجنة. فابن بطال الإمام شرح يعني صحيح البخاري، فيقول فبعض العلماء في زماننا جمعوا هالأربعين، بقوا تتبعوا الأربعين عمل اللي تدخل الجنة، فكتب هالأربعين وزاد. ف يعني لما ذكر الأربعين أنه تبتسم في وجه أخيك، تكون في حاجة أخيك ولو تقرب له نعلة. شوف مين اليوم مثلا وأنا وياك طالعين من مكان أقرب لك نعلك، في ناس خير إن شاء الله عيب أنا أخذ نعلك ليش. شوف التذلل هنا هي مساحة تحبب، مساحة يعني كسر للكبرياء اللي ممكن تجعل للنفس عجب وتعالي على الآخرين. لذلك شوف الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مين اليوم اللي ما عنده مثقال ذرة من كبر؟ معليش يعني صدق ترى هذا والله شيء موجع.
لما نتكلم عن التدين وعن أنك تكون مطوع باللفظة العامية المشهورة، وأنك تكون أكثر إسلاماً، وأنه حتى الشخص يحس أنه حين مقصر في حق دينه وفي حق ربه، فيفكر في أشياء معينة، يفكر في الشرائع، يفكر في هذه الأشياء. قاعد تتكلم عن التدين بمنظور يومي، بمنظور هوياتي، بمنظور
هو فلسفي. هو هذا الإسلام. ترى فكرة مطوع وغير مطوع هذه غلط. أنا مسلم، ما جاء في يعني شوف جاء الطرح دائما الذين آمنوا، الطرح باسم الإيمان، الطرح باسم الإسلام، الطرح باسم التقوى. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرق بين الصحابة، أنت والله مذنب وأنت غير مذنب، أنت مطوع وأنت غير مطوع، ما في. طيب في الصحابة في واحد زين وواحد شرب خمر، واحد حتى كان معاه قاعد يشوف واحدة حلوة ماشية عادي، ما قال أنت مطوع وأنت مطوع. التقسيم هذا تقسيم نابع من عقلية قبلية، حنا مجتمع قبلي، مجتمع عشائري، نمط تفكيرنا. حتى لما أنا طالع من هالمجتمع القبلي والعشائري وأدخل وأطلب العلم والفقه وأصير طالب علم وشيخ وفقيه، طبيعي أني بفكر في جزء حتى من الشريعة بمنطقي قبائلي، وهذه مشكلة تحتاج تجرد. التحيزات هذه تحتاج تجرد كبير. لذلك صار عندنا إيش تصدير لي يعني الشكلية الدينية القبائلية. لذلك هذا التدين اللي عندنا منتشر، تدين عاداتي، تدين اجتماعي، ما هو تدين نبوي. التدين النبوي ما يفرق بين مطوع وغير مطوع، أنت مؤمن، أنت أصلا حتى يقول لك يقرر لك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. طيب إذا حكمت عليه يزيد تصير مطوع ينقص غير مطوع، هو إيمان واحد يعني. طيب الإنسان يطرأ عليه في حياته النفسية علو ودنو، في حياته المالية علو ودنو، في بعده الاجتماعي علو ودنو، في بعده الإيماني علو ودنو. طبيعي، هذه أصلا فكرة الحياة أنها تموجات سواء على الفرد أو على المجتمعات. يعني مثلا تلقى حتى على مستوى الدول، تجي تلقى مثلا الدولة تقوم ضعيفة ثم تقوى 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 ثم تنجع يعني في مرحلة انهيار أو هبوط، بعضها يرجع بعضها خلاص يثبت. في النهاية هذه فلسفة الحياة، التموجات. أنا لما أجي ما أفهم الإيمان بهذا الشكل بيصير عندي خربطة، يصير عندي اضطراب. ولذلك شوف مثلا في كثير من المتدينين مثلا عنده مشكلة مع مسألة الموسيقى، تمام، ويعامل الموسيقى بحدية وتشنج أكثر من الكبر، تلقاه متكبر أصلا. وش أنت يا سالفة وش أنت يعني، والله ذولا وذولا. فالمنطق هذا المنطق المتكبر، إذا جاء نص أنك ما تدخل الجنة به وما تتشنج معاه وعادي، وبعضهم إيش عشان يلطف الجو يعني تعرف كذا يحط لك، والله هذه إشكاليات بسيطة يعني، هذه من يعني أمور نفسية ترى طاري عند النفس تحتاج يعني، يحاول يلطف لك ويخلي الموضوع أنه بسيط وعادي. ليش؟ لأنه هو موبوء، وأبوه موبوء، أمه موبوءة، وأخته موبوءة، وأخوه موبوء، وأعمامه وأهله، مجتمعه موبوء، بس عنده مشكلة ما يكلمك تسمع موسيقى. بغض النظر عن رأيه الفقهي، لا هو خلاص أخذ خلك من لو يعني الرأي الفقهي اللي ممكن تدين الله به، أو حتى يقول لك خلاف غير سائغ. ممتاز، حتى لو كان الخلاف سائغ تلقى عنده تشنج، اللي تكشف وجهها مثلا يتشنج معها. ليش؟ طبعا سابقا الحين الدنيا افتحت شوي حبتين، لكن يبقى عنده تشنجات من الموروث الفقهي العاداتي، مع انه يدرك انه طيب الأمة الإسلامية مثلا في معظمها يدينون الله بأن كشف الوجه مثلا جائز، ومعظم العالم الإسلامي يعني نساء العالم الإسلامي كشفات الوجوه، تلقى عنده تشنج عندنا. لا كيف؟ طبعا الحين لا، اختلفت حتى الأطروحة اللي في المجالس. يعني انت كشباب وكرجال يعني في السابق كان في عبارات غير جيدة تطرح على 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 اللي تكشف وجهها، حتى ببعد ديني، عندهم نظرة مبتدعة أقل دينا، هذا التصور. وهذا من الإجرام، إنك قاعد تسوي مفاصلة بين المسلمين وتمييز، على سالفة التمييز، تمييز بين المسلمين، وهذا غلط. عندك مشكلة تعال عالجها من خلال النبوة. شوف النبي كيف عالج المشكلة، شوف فلسفة الإسلام للذنوب تقسيمها كبيرة صغيرة، مجاهرة غير مجاهرة. حدد، وهذه هوية. أنت لما تجي تبني إنسان، يعني الهوية ترى هي بناء الإنسان وبناء المجتمع. تبني الإنسان من خلال النبي، تبني الفرد، تبني المجتمع من خلال النبي، لأن النبي بنى الإنسان والنبي بنى المجتمع. فأنت مشروعك الذي أراده الله تمثل في هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أنت مجرد ما اتكأت على فلان ولا علان ولا اتكأت على التراث الفقهي المعين أو التراث الاجتماعي المعين أو طبعا هذا بعض، عشان برضو نكون كذا دقيقين شوي وما تفتح، بعضهم يأخذ الكلام ويقول أنت ضد الفقه أو الفقهاء، وهذا أحمق. لا، أصلا لا تستطيع الوصول إلى النبي برضو بدون فهم الفقه والمذاهب الفقهية. احنا قاعدين نتكلم عن الوصول إلى النبي بالمنهجية الصحيحة، تمام؟ عشان بعضهم يحاول إيش يروح يفهم النبي كذا يقدح من رأسه، يعني بدون أي منهجية ولا علمية، ويتجاوز كل علماء الإسلام والفقه ويقول والله أنتم قلتوا لا الفقه غلط. لا لا، احنا قاعدين نقول فصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن العملية الفقهية غلط، وفصل الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون العملية العلمية والتراكمية الفقهية والمعرفية اللي تعارف عليها وتراكم عليها المسلمون غلط. كذا باختصار عشان ما يزعلون علينا الطرفين، أو كل واحد يأخذ كلام ويؤول على هوا.
هل تشعر أنه في طبقة بين المسلم العادي اللي العام اللي ما هو أصلا مهتم في علم الشرع وكذا، وبين الفقه اللي قاعد تكلم المنهجية الصحيحة للوصول للنبي صلى الله عليه وسلم، الفقه وأصول الفقه وعلوم الشريعة والمذاهب الأربعة، تشعر أنه في كذا حاجز بيننا وبين الفقه ذاك؟
طبعا شوف، هو من المشاكل الموجودة أنه إحنا يعني صرنا أو دخلنا في أزمة الهوية. كذا بمثل تمثيل بسيط. زين، أنا دائما أقول حنا اليوم بحاجة إلى ابتكار علم جديد اسمه أصول الهوية. ليش؟ لأنه صرنا بلا هوية أو هويات متزاحمة، في تزاحم هوياتي. أنت ما تدري أنت إسلامي ولا سعودي ولا عربي ولا قبيلي ولا مناطقي، ما تدري كذا. كل هوية فيها كذا شروط، معايير، إلزامات، وتحس أحيانا أنهم ضد بعض أو أحيانا يتقاطعون أو أحيانا ينفصلون. طب أنت مين؟ أنا مين؟ المفترض أنه لا، في هوية مهيمنة على الباقي، الهوية السماوية تهيمن على الباقي. فأي هوية تجنح تشطح تروح يمين يسار تضبطها الهوية السماوية، تمام؟ ولذلك الهوية السماوية والنبوية نقول أنها مرنة، العربية مرنة، الإسلامية مرنة، تستوعب بس تضبط، ممتاز. طيب المشكلة وين؟ لما جاء الشافعي مثلا وابتكر أصول الفقه، ممتاز، كان الناس عموما في المجتمعات الإسلامية على هوية متماسكة، فكان ابتكار أصول الفقه فتح في العلم وفي الحياة عموما والمنهجية وإلى آخره. اليوم احنا وصلنا إلى مرحلة أنه أنت متعلق بالعظم بدون بيت، تعلق بشماعة أصول الفقه بس بدون هوية. فصرت يعني تشتغل مع العملية الفقهية أو الفقه أو النظرية رياضية محضة بدون روح. لذلك أنت المقاصدية عندك فيها مشكلة، الذرائعية عندك فيها مشكلة، روح الدين عندك فيها مشكلة، ما تفهم الإيمان من خلال الأخلاق ولا تفهم الأخلاق من خلال الإيمان. أنت قاعد تفسر الإيمان من خلال من خلال تعريفات، تخيل، ما هو من ممارسة نبوية ولا من أطروحة نبوية شاملة. يعني مثلا أغلب اللي أعرفهم على الأقل لو سمعت يعني لهم أو قرأت كتبهم ما تناولوا الإيمان مثلا في سياق الوحيين، وجابوا مفردة الإيمان في كل منطقة. يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إنما المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم إلى آخره. اجمع كل سياقات الإيمان في القرآن، سياقات الإيمان في الوحيين وفي السنة النبوية، زين، وبتطلع لك رؤية الإيمان عند الله وعند النبي، وتقدر إيش ترتبها، تعرف الأولويات فيها وتشتغل عليها كهوية. وهذا المؤمن، لأنه معيار الإنسان ترى غير معيار الرحمن. يعني مثلا في أشياء تتعلق بالفطرة دردشنا فيها، اللي هي إيش، موضوع الخلق. الله لما خلقني مثلا إنسانا، طبعا خلقنا، أوجد فينا أشياء مشتركة اللي هي الاحتياجات، احتياج للرب، احتياج طعام الشراب إلى آخره، ممتاز. احتياج الرب هذا في البعد الروحي، هذا جزء من الروح. في أقسام أخرى اللي هي في النفس والجسد، قسم النفس وقسم الجسد، هذا في الفطرة. طيب واللي هي الجبلة. ففي واحد مثلا نزع الله منها الرحمة، مثل ما جاء في الحديث، ما أصنع نزع الله منك الرحمة. في واحد لا، فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات، قال جبلت عليهما ولا اكتسبتهم؟ قال لا، جبلت عليهما. تمام. طيب أنت الحين مثلا حاتم، كان عندنا مدرس الله يرحمه اسمه عبد الله الثويني، وهذا من كبار أساتذة العربية رحمه الله. فكان عندنا زميل اسمه حاتم، فيقول يا حاتم ما يقول يا حاتم، فكل مرة إذا قلنا حاتم يقول لا حاتم، فذكرتني يعني باسمك. شاهد إنه إيش،
واحد نزع منه الرحمة، واحد بطبيعته بفطرته
الله جعل في حاتم مثلا أو حاتم صفة مثلا الحياء، عنده قابلية واستعداد للحياة أكثر من عبد الله. وحاتم في هذا مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، هو عنده استعداد أعلى للحياة، لأنه كان حي جدا. تمام. طيب عبد الله عنده استعداد أقل للحياة، هذا طبيعي بالفطرة. تمام. ويختلف الناس فيه، وهذا من الاصطفاء والابتلاء في الفطرة. وقليل ينتبه إلى فكرة الاصطفاء والابتلاء في الفطرة، بل لم أقف على أحد قد كتب فيها. زين. المعيار الرباني يختلف عن المعيار الإنساني. شوف قدام الناس حاتم عنده إيش، أعلى حياء، يعني هو أمام الناس أعلى حياء، عبد الله أقل حياء، كذا فطرة. يعني ممكن عبد الله يمارس سلوك خاطئ مشي من هو صغير عادي. مثلا في بعض الأطفال عندهم هالجرأة، يعني مثلا طفل تلقى عمره سنتين ثلاث يجي يفسخ سرواله مثلا، وفي طفل لا وين أصلا حتى ما يقدر يأكل قدام الناس، يستحي يخجل. تمام. موجود، يختلفون الناس. طيب لما يكبر الإنسان هذا وعنده النزعة الفطرية، طبعا هو لازم يتعلم ويتربى ينشأ. تمام. لكن تبقى إيش، مسحة الفطرة الأساسية موجودة فيه. إذا عبد الله بفطرته أو استعداده الأقل للحياة في الحياة، كافح وصدق الله وحاول يوصل إلى النموذج النبوي، ترى حتى لو وصلت مثلا 4 من 10 في الحياة، على مقياس 10 وصلت 4، وأنا صدقت الله صدقا عظيما وعاليا واجتهدت في الوصول إلى النموذج النبوي في الحياة، بس أقصى طاقتي كذا 4 وأنا صادق مع الله، زين، وأروح أجيب المنظومة كاملة، يعني مثلا في الحياة قصرت أو في الكرم قصرت أو في إلى آخره بالنزعة الفطرية، أروح وأكمل نقصي هذا في كفالة اليتيم، في الإحسان، في المعروف، في التذلل، في التحب، حاول قدر المستطاع أني أجيب المنظومة النبوية حتى أكمل نقصي هذا. تمام. صح ممكن قدام الناس أكون أقل حياء من حاتم، زين، لكن عند الله أكون أعلى، لأن حاتم برضو ممكن يكون عنده طاقة نفسية أنه يكون حي بمقياس 10 من 10، بس فعليا يجيب 7 من 10 أو 8 من 10. فأمام الناس حاتم حي، لكن الله يقول لك لا، أنا أعطيتك طاقة أكبر وأنت ما جاهدت ولا حاولت الوصول للنموذج النبوي. إذا أنا وأنت، شوف أنا اللي أقل طاقة واستيعاب، لأنه بعض الناس يقول لك أنا والله ما أقدر أقرأ القرآن زي حاتم، أنا والله ما أقدر أصوم زيه، أنا ما أقدر أتدين زيه. لا يا حبيبي، بيني وبينك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النموذج، سواء طاقتك النفسية أو البدنية زين تقدر تجيب 10 من 10 أو ما تقدر، أنت مخول ومفروض عليك في هذه الهوية كشرط أساسي فيها أنه تجتهد في فهم النبي والوصول إليه والالتباس به، ولوم نفسك إذا قصرت. وإذا ما قدرت ما قدرت ما قدرت، ترى عندك أشياء ثانية تخليك تعوض وتكمل وتتكامل. ترى ما خلاك كذا لحالك، يقول لك والله خليك صادق بس عادي، مثلا اعمل في الربا مثلا. لا، هي منظومة متكاملة. ولذلك أكبر مشكلة اليوم عندنا في التعامل مع الهوية الإسلامية أو النبوية مشكلتين. رقم واحد، الانفصال عنها والالتباس بهويات مهجنة، هذا رقم واحد. اثنين، اللي هو التفكير زين أو الانطلاق في هذه الهوية من خلال الإنسان لا من خلال الرحمن والنبي. وهذه أكبر مشكلة نشوفها، أكبر من الأولى، لأنه كثير من الناس تبدأ مشكلتهم الثانية أو عفوا تبدأ مشكلتهم الأولى هي انفصال والالتباس بهويات ثانية. ترى من المشكلة اللي هي إيش؟ إنه أفكر في هذه الهوية من خلال منطقي أنا ومنطق أهلي ومنطق دولتي ومنطق جماعتي ومنطق أخوياي ومنطق مشايخي، لا من منطق الله والنبي. فأنت يجب أن تجتهد في معرفة منطق الله والنبي وتبحث في الوحيين. ولذلك تدبر الوحيين معا، شوف من الإشكاليات اللي عندنا، تدبر القرآن، يقول لك تدبر القرآن تدبر القرآن تدبر القرآن، ما عمهم تدبروا السنة النبوية والسيرة النبوية. ليش؟ ما تدري. طبعا في أسباب، لكن بالعموم ما ودي أتكلم عن أسباب، لكن أنا أتفهم أنه حتى في أسباب نفسية، في أسباب نفسية تضغط الواحد. ترى لما أعرف أن النبي هذا النموذج لازم يصير كذا، ترى ورطة النموذج النبوي فعلا، ترى إيش فيه ورطة. ولذلك بعض العلماء كانوا يقولون إيش، يعني أنه الإنسان يعني اللي يكون جاهل ثم يموت قد يرحم الله أكثر من اللي يكون عنده علم عالي ثم ما يعمل به. فأنت لما تتعلم 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 قاعد تكثر حجج الله عليك. فحتى اليوم أنا اليوم تعلمت العلم، عرفت المعرفة، عرفت الأفكار هذه، إنه الهوية حقتي هي مرتبطة بالنبي قبل أي أحد، ولا يشبهه أحد في هذا الارتباط. إذن أنا مطالب بالعودة إلى النبي، ما نأخذ دروشة ولا لحظة تصوف وعلاقتي فيه مجرد انه، ولا اعتقد إن يعني شوف، في بعض الناس يعتقد انه مجرد ارتباطه بالنبي بيخليه مطوع بالنموذج الصحوي. لا، ما له علاقة النموذج هذا. انت اعرف النبي والتبس بالنبي بقدراتك بطاقاتك بما يعني يريده الله عز وجل، بعيدا عن الانتماء لأي منظومة. في النهاية المنظومة اللي أنت عندك مشكلة معها أو في النهاية ظهرت فيها بعض المشاكل، وفي النهاية طبيعي فيها بعض المشاكل، فيها بعض الحسنات بعض السيئات، جوانب إيجاب جوانب سلب، طبيعي كأي منظومة. مو شرط أنه أنت تنتمي إليها ولا تنطلق منها ولا تنتهي إليها أبدا، خلاص هي مرحلة وانتهت. أنت اليوم مطالب بالبحث عن الهوية حتى تكون، لأن الموضوع ما هو بس العلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي فاعليتك في الحياة، فاعليتك مع أهلك، فاعليتك مع مجتمعك، فاعليتك يا أخي، النمط العمراني، النمط المعاملاتي، نمط اعتزازك بنفسك ووجودك، أنا موجود، التدافع الأممي. يعني مثلا حتى مثلا ما نعرف المكاتبات اللي كاتبها النبي صلى الله عليه وسلم للملوك مثلا أو الأقوام مثلا، تخيل متأملها تشوف جوهر الاعتزاز. لذلك ترى كان الأجيال اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بمثل هذه، بهذه المسحة، فيها إيش؟ صدى هذه العزة. اليوم حنا لا، اليوم أنت مراسلات في جامعة، جامعة من الجامعات الرسمية، مراسلات بين مدير الجامعة والأكاديميين باللغة الإنجليزية. تخيل، هذا مخالفة صريحة لدستور الدولة أصلا، اللغة العربية هي الرسمية، مخاطباتك كلها بالرسمية بالعربية، هذول أكاديميين وجامعة كيف؟ دوائر حكومية بعضهم صاروا يتخاطب أو جهات حكومية خاصة الجديدة هذه، يعني الشركات الحكومية وكذا، مخاطبات بالإنجليزي. أنت قاعد تفصل الناس عن هويتهم. أنت بكرة بتكون نموذج أمريكي بوجه عربي أو بوجه سعودي، أو أنت أمريكي، أمريكي التفكير، أمريكي المنطق، أنت صاير عندك كل شيء حداثي، لذلك أنت مفكك، أنت لا تستطيع فهم نفسك. بينما هم ترى يعيدون تشكيل أنفسهم، يعيدون قراءة أنفسهم. شوف الألمان، شوف الفرنسيين، شوف الصينيين، شوف الهند، شوف اليابان، شوف حتى أعدائك إيران، الفرس، في محاولة إعادة إيش؟ إعادة الثقافة القديمة، الهوية القديمة. طيب إذا عدوك قاعد يشكل هويته ويحاول إنه إيش؟ يعني ما يسيل في هذه العولمة، وإنه يكون تابع، يقول أنا موجود. أنت الطب، في فرنسي يدرس الطب بالإنجليزي، في ألماني يدرس الطب بالإنجليزي. أنت ما عندك هوية، أنت أصلا حاقر نفسك فعلا، ما عندك ثقة بنفسك. أنت لست مسؤول لا عن ضميرك ولا عن ثقافتك ولا عن شيء، فعليا حنا عايشين دور التابع. ولذلك نرجع لأول حلقة، حنا عايشين دور التابع، المسخ، ونعتقد ليش انه نعتقد انه قاعدين نسوي شيء عظيم، وانه وان خلينا نقول بسالفه الشباب والبنات الحين واو. ليش؟ لان عندك دراهم، بس تروح منك الدراهم تشوف انك لا شيء، لا شيء، ما عندك انتاج ثقافي ولا انتاج علمي ولا انتاج اخلاقي ولا عندك شيء، عندك دراهم، وتعتقد انك بالفلوس وبالمال انت شيء. ترى المال يروح ويجي، واللي ما يفهم السنه الكونيه زين هذا لا يستطيع الامتداد الحضاري. ولذلك دائما أقول لا أعتقد أن إشراق النهضة النبوية ستكون من عندنا. نقطة،
نقطة، ما أبغى أقول شيء بعد كلامك هذا. شكرا لك.
الله يسعدك ويخليك.
يعجبني أنك متفائل.
طيب. لكن إن شاء الله خير وبركة.
أصدقاء مربع الرائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء، أتمنى أنه استفز فيكم شيئا، وأتمنى أنه يشعل فكرة وحوار ونقاش. شاركوا لأصدقائكم وناقشوا حولكم، ترى جدا جدا أنبسط لما أحد يرسل لي أنه سمع لقاء من لقاءات مربع وقاعد يناقش الأفكار اللي انطرحت فيه مع الأهل في البيت في الجامعة مع الأصدقاء. فناقشوا اللقاء حولكم سواء كنتوا تتفقون أو تختلفون. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير. ترى والله مرة صعب أنه نسجل لقاء كل خميس، بس يعني دعواتكم، و يعني دعواتكم والله، بس ما أبغى دعواتكم. مع السلامة.